إصرارا مشددا على أن إيران ستواصل طريق تقدمها بوتيرة أسرع. وقال إسلامي إن الأعداء بذلوا كل جهدهم لعرقلة تقدمنا، لكنهم اليوم يعترفون صراحة بأن إيران بلغت تكنولوجيا محلية وأننا أصبحنا نمتلك التقنية. كما أشار إسلامي إلى أن إيران تنشط أيضا في مجال الأدوية الإشعاعية إلى جانب الدول المتقدمة في العالم، وذلك رغم أنها تعيش في ظل حصار مطلق. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم إلى السعودية في إطار أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب، وبمستهل جولة تستمر 4 أيام وتشمل كذلك قطر والإمارات. واستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ترامب في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث أجريا محادثات أولية. ومن المقرر أن يعقد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي اليوم، كما سينضم ترامب غدا الأربعاء إلى قادة دول مجلس التعاون لعقد القمة 5 من نوعها معهم، فيما سيتوجه ترامب بعد ذلك إلى قطر ثم الإمارات بعد غد الخميس. للمزيد حول جولة ترامب الإقليمية التي تشمل السعودية وقطر والإمارات وكذلك أهداف هذه الزيارات، نستمع إلى كلام الخبير في العلاقات الدولية عبد الله الودعاني.
الحقيقة أن هذه الزيارة السياسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كاسرا البروتوكول المتعارف على أن على تولي أن رئيس تولي رئيس أمريكي للمنصب، أن المتعارف عليه أنهم يبدأون زيارتهم بدول أوروبا، وهذا يدل على أهمية السعودية ودول الخليج لدى فخامته، ويؤكد ذلك تصريحه قبل الزيارة بقوله أن سوف تكون زيارة تاريخية، وأيضا تصريح وزارة الخارجية الأمريكية في مقطع مرئي نشرته عبر حسابها بالعربي في منصة إكس قائلين فيه: تظهر هذه الزيارة الأهمية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية لعلاقاتها مع شركائها في الشرق الأوسط، وهذا لما تحمله المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من ثقل سياسي واقتصادي. سوف يقدم لها خدمة أهدافها السياسية الواضحة، والتي تسهم بلا شك في التخفيف من التوتر الملحوظ في المنطقة وتعزيز سبل الأمن والتنمية للجميع. لا شك أن بعد أن أصبحت طهران والرياض بينهما علاقة دبلوماسية ناجحة، لم يعد هذا الأمر أمرا مهما لدى المملكة العربية السعودية، لكن من الممكن أن تتحدث الحكومة السعودية عن مشروع نووي سلمي خاص بها. لا شك أن من المواضيع السياسية البارزة في هذا اللقاء هو تعديات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وهو يعد مخالف للقانون الدولي الإنساني. ولا شك أن المملكة العربية السعودية حريصة في جميع لقاءاتها سواء مع أمريكا أو غيرها من الدول الكبرى للتحدث في هذا الأمر والحد منه والسعي لإيجاد حلول له. لن يكون هناك أي تطبيع بين المملكة العربية السعودية ودولة الصهيونية إسرائيل إلا بقيام دولة فلسطينية دون أي تدخلات من إسرائيل، وهذا ما أوضحته المملكة العربية السعودية بكل شفافية من خلال مسؤوليها.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في غزة، حيث قام بقصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس وارتكب جريمة أسفلت عن استشهاد جرحى كانوا يتلقون العلاج. وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد الشهداء الصحفيين بالقطاع ارتفع إلى 215 بعد استشهاد الصحفي حسن صليح أثناء تلقيه العلاج داخل مجمع ناصر الطبي. وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد هذا الصحفي في قصف إسرائيلي لقسم الحروق في مجمع ناصر الطبي، مؤكدة أن قصف المستشفى كان عملية اغتيال متعمدة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوضع الراهن في غزة سيشهد تدهورا سريعا ما لم تتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أن الناس في غزة يتضورون جوعا والأمراض تنتشر بسرعة كبيرة، مشددة على أن 3/4 سكان القطاع يواجهون مستويات كارثية من الحرمان من الغذاء. وفي وقت سابق رجح تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أن 470 ألف شخص في قطاع غزة يواجهون من الآن وحتى سبتمبر أيلول المقبل جوعا كارثيا، وهو المرحلة 5 والأشد من التصنيف. قتلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اليوم مسنا وأصابت آخرين بإطلاق نار مباشر في الحي الشرقي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية. وقبل ذلك بساعات كذلك قتلت عناصر أمن السلطة شابا فلسطينيا بإطلاق نار مباشر عليه بينما كان يقود مركبة في مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة. وفي أعقاب الحادثة أصدرت قوى المقاومة الفلسطينية بيانا أدانت فيه هذه الجريمة، وشددت قوى المقاومة الفلسطينية على أن ما حدث يعكس استمرارا لنهج التنسيق الأمني الذي وصفته بالخطر الداهم على وحدة الصف الوطني، معتبرة أن هذا النهج يضع السلطة في مواجهة مع شعبها ويفقدها ما تبقى من شرعية وطنية لها. وأخيرا استشهد لبناني إثر قصف من مسيرة تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة حولة في جنوب البلاد، وذلك إثر استمرار لخروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن شخصا أصيب جراء قصف مسيرة إسرائيلية معادية لدراجة نارية في بلدة حولة بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه التقارير الإعلامية الأخرى استشهاد شخص إثر هذا القصف. يذكر أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي ارتكب كيان الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 2700 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، ما خلف نحو 200 شهيد و500 جريح. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع عن مبادئها تحت أي ظرف خلال المفاوضات. الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي بغزة ويقتل جرحى يتلقون العلاج بينهم صحفي. أمن السلطة الفلسطينية يقتل مسنا في جنين بعد قتل شابا في طوباس بالضفة المحتلة. بهذا أحبتنا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل وآخر المستجدات يمكنكم أحبتنا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. المستوحشين يا نور درب السالكين، تغت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين، تهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهين. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه يا أيها السبوح فارفق به فارفق به أنا من يا كاشف الكرب الجسام يا باعثا من في القبور أنت المهيمن والسلام يا أيها الرب الشكور ما لي معين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإن يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ذات دليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. طاب مساءكم بألف خير أيها الأحبة وتابعوا برامج إذاعة طهران العربية. بعد قليل سنعود إليكم. كلامكم نور، يأتيكم في الساعة 7:31، قصص من الحياة في الساعة 7:46، نشرة خبرية جديدة في 8:00 تماما. من هدي المنبر الحسيني عند 8:10 تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء في الساعة 8:27، يليه من أخلاق السبطين. درر البلاغة في الساعة 8:45، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 9:00 مساء. نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان حدث وحوار في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 10:00 تماما. تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج شعراء أهل المودة في الساعة 10:10، يليه أثير الحكاية. من أجل حياتك نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة 10:45، حصاد المساء في الساعة 11:00 تماما. إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة 11:20 في تمام الساعة 12:00 المحاضرة الإسلامية. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 12:56، تمثيلية الإذاعة عند الساعة 1:06. شكرا لكم على اختياركم لنا، ونتمنى لكم أمسية رائعة في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن ثامن الحجج سيدنا ومولانا الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: إِنَّا أهل بيت نرى ما وعدنا علينا دينا، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. ورد ذلك في البحار الجزء 75. صدق مولانا الإمام الرضا عليه السلام. أحبتي الكرام، في هذا النص الشريف الوارد عن الإمام الرضا عليه السلام استمرار لحديثنا السابق في الحلقة الماضية عن الوعد والوفاء بالعهد، وقلنا سابقا أن ذلك مؤكد عليه في الشريعة الإسلامية من خلال النصوص المباركة، ليس فقط عن رسول الله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل حتى في القرآن الكريم عندما يصف الله تعالى وعده بأنه حق: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، في سورة الروم الآية 60. وكذلك جاء في سورة الصف الآية 2: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن هنا أيضا في هذه الآية المباركة تأكيد على هذه الصفة وتوبيخ للمؤمنين الذين لا يلتزمون بهذه الصفة، وهي صفة الوعد والوفاء بالوعد والوفاء بالعهد، وأن الإنسان المؤمن لا بد أن يفي بما قال ويفعل ما قال، وأن يكون فعله مطابقا لقوله وأن لا يخالف قوله فعله. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هذا استنكار على الذين آمنوا، وهذا توبيخ لهم وتهديد لهم، لأن الآية الكريمة تكمل: كبر مقتا عند الله، هذا من أكره المكروهات الممقوتات عند الله، أن يكون الإنسان مؤمن مخالفا لوعده ولعهده الذي يتعهد به أمام الناس أو أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا أشد وأنكى، أن يكون الإنسان المؤمن يخالف عهده مع الله. وهناك كفارة خاصة في الشرع في الفقه تعين، لماذا؟ للشخص الذي لا يفي بعهده مع الله وبوعده. وكذلك هنا أيضا ورد في أحاديث كثيرة أن الإنسان المؤمن كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: المنع الجميل أحسن من الوعد الطويل. لو كان الإنسان المؤمن يمنع منعا جميلا وبالحسنى وبالقول الطيب أفضل من أن يعد بالعطاء ويعد بالإحسان ويعد بالمعاونة مثلا، ثم بعد ذلك يكون هذا وعده باطل ولا يفي به ولا يلتزم بهذا العهد والوعد. كما نرى كثير من الناس مثلا يعدون بمساعدة للزواج، مثلا يساعدون للزواج: أن تتقدم وأنا سوف أساعدك، سوف أعينك، سوف أعطي نصف المهر مثلا عنك، وما إلى ذلك من الوعود والعهود. بعض الناس يلتزم بما وعد به ويصنع ذلك لوجه الله وجزاه الله خيرا، ولكن كثير من الناس يعدون بمثل هذه الموارد وللأسف لا يلتزمون بها، بل يورطون الإنسان المقابل، يعني نجعلهم، يعني نرى أنهم عندما يعدون إنسانا بوعد وهذا المسكين يبدأ يبني على هذا الوعد ويخطط عليه وكأن المسألة منتهية ومحسومة، وإذا به يفاجأ بأن هذا الإنسان الذي وعده لا يفي بوعده، فهذه مشكلة كبيرة سيورط هذا الإنسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: العدة دين، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف. وكذلك في الحديث المتقدم عن الإمام الرضا عليه السلام يؤكد هذا المعنى، وأن الوفاء بالوعد وبالعهد دين في رقبة الإنسان المؤمن. يقول: إن هذه من صفاتنا أهل البيت، وهي أيضا صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: إنا أهل بيت نرى ما وعدنا علينا دينا، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يعتبر الوعد والعهد والوفاء بهذا العهد هو دين في ذمته لا بد أن يفي به. يقول الشاعر: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. جدا جميل المعنى الذي يصوره الشاعر في هذه الأبيات، وكأنه يجسد المعاني التي وردت في هذه النصوص الشريفة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الكرام. هناك حث في الشريعة إلى أكثر من ذلك، إلى الوفاء للصبية. الصبية أيضا لا نستهين بالأمر أمامهم وبالوعد أمامهم، نعدهم ثم لا نفي به. حتى أن بعض الفضلاء، بعض العلماء، عندما نسألهم عن جواز التورية مع الطفل يقولون: نعم هو جائز بالعنوان الأولي أن توري، أن تعده بشيء وأنت تقصد في ذهنك وفي قلبك وفي نيتك شيئا آخر، فلا يكون كذبا عليك، ولكن يكون من باب التورية في العنوان الأولي جائز، ولكن لما يكون فيه ضرر على تربية هذا الصبي وهذا الطفل، ستعوده على أن يخلف وعده، وهذا أمر خطير في تربية الأطفال والصبية، فلا بد أن تفي حتى للطفل بما تعده به، وإلا لا تستخدم التورية معه، ستكون التورية محرمة عليك في هذا الجانب، لأن الضرر الذي يأتي في تربية الطفل من وراء ذلك أكبر من المنفعة التي قد تستفيدها آنا ما عندما تعد الطفل، حتى تتخلص من إلحاحه وإصراره مثلا في طلباته التي تكون أحيانا غير منطقية. يقول الإمام الكاظم روحي له الفداء: إذا وعدتم الصغار فأوفوا لهم، فإنهم يرون أنكم أنتم الذين ترزقونهم، وإن الله لا يغضب بشيء كغضبه للنساء والصبيان. وكذلك عندما نأتي لنراجع ما هي النتائج التي تترتب على خلف الوعد، نرى أنها خطيرة. مثلا انعدام الثقة بين الأشخاص، انعدام الثقة في المجتمع، انعدام الثقة في الدولة أيضا. الدولة أيضا عندما تتعامل بمعاملات تجارية وعقود مع الدول الأخرى ومع الشركات الأخرى مثلا، ثم لا تفي بالتزاماتها ولا تفي بوعودها التي قطعتها على أنفسها بهذه العقود التجارية، أيضا ستخلخل وتضعف الثقة، وتكون هذه الدولة منبوذة بالتعاملات التجارية ولا يثق بها أحد من التجار أو من الشركات أو من الدول الأخرى، ومما يؤثر حتى على اقتصاديات هذه الدولة أيضا. وكذلك عدم احترام الناس لهذا الشخص الذي لا يفي بوعده، يقطع على نفسه عهودا ووعودا ثم لا يفي بها، يكون غير أهل للاحترام بين الناس. هناك نص لطيف عن الإمام الرضا عليه السلام عندما يسأله الجعفري، يقول له: سيدي ومولاي ابن رسول الله، لماذا سمي نبي الله إسماعيل عليه السلام بأنه صادق الوعد؟ يقول له عليه السلام: تدري لما سمي إسماعيل صادق الوعد؟ قال: قلت لا أدري. قال: وعد رجلا فجلس له حولا ينتظره. هكذا كان نبي الله إسماعيل، فمدحه الله تعالى في قرآنه المجيد على وفائه بالعهد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. سار نحو الانطفاء.
قصص من الحياة.
بعض جده لعب وبعض لعبه جد. القسم الثاني. في الحلقة السابقة حدثنا العم سعيد أن أخاه جاءه يوما ليخبره وبقلق بالغ بتغييرات طرأت على سلوك ابنه سعيد، جعلته ينطوي على نفسه ويهمل دراسته وعلاقاته الاجتماعية والأسرية، ثم طلب منه أن يتدخل في الأمر لمكانته في قلب سعيد ويقنعه بالذهاب إلى الطبيب لمعرفة تلك التي أوجدت هذه التغييرات وسببت ذبول هذا الفتى اليافعه. ولكن العم عندما التقى ابن أخيه وسمع حديث قلبه أدرك أن علته ليست بدنية. عرف أن هذا الفتى يرنو حقا إلى الآفاق العالية والأهداف الإنسانية السامية، وقد نفذت إلى أعماق وجوده أن الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، حيث الحياة الحقيقية الخالدة. وأدرك أن وسيلته لذلك هي العبادة والدين، لكنه أوغل في الدين والعبادة بغير الرفق، فغاب عنه أن وصايا أطباء الأرواح أئمة الهدى عليهم السلام أمرتنا بأن نتوغل في الدين برفق لأنه متين. وغاب عنه أيضا أن العبادة ذات معنى واسع يشمل جميع حركات الإنسان وسكنته، حتى ما نسميه ترويحا ونزهة، بشرط أن يكون القيام بها بدافع إلهي ونية صالحة طاعة لله عز وجل فيما أمر. وهذا ما هدتنا إليه كلمات الأئمة الهداة عليهم السلام. يتابع العم سعيد حديثه عن قصة ابن أخيه فيقول: بعد أيام قلائل من لقائي بسعيد جاءني أخي مستبشرا هذه المرة. لقد زال عنه غمام القلق الذي استحوذ عليه في المرة السابقة. شكرني بعواطف جياشة ثم قال: لقد أعدت إلي ولدي الذي أعرفه، بل عاد إلى أفضل مما كان عليه سابقا، تخلى عن ذلك الانطواء والعزلة التي تقوقع فيها شهورا طويلا، عادت إلى محياه الإشراقة التي عهدتها فيه، وعاد كما كان يتفجر حيوية ونشاطا في دراسته وعلاقته معنا. لم أستغرب مما قاله أخي، فقد كنت واثقا من أن العلاج الذي قدمته له علاج ناجع بلا ريب، فلم يكن من عندي، بل هو من نفحات أطباء الأرواح الأدلاء على الله عليهم السلام. فشكرت الله تعالى على توفيق نقل تلك الوصفة النبوية إلى ذلك الشاب الذي كان في أمس الحاجة إليها. ولم أستغرب أيضا من التحسن السريع في حال الفتى، فقد رأيت بوادره وعلائمه في الوقت نفسه الذي كنت أتلو فيه عليه تلك الأحاديث الشريفة النورانية. ولكن الذي أثار استغرابي حقا هو ما قاله أخي في تتمة كلامه السابق. خفت بريق السرور في عيني أخي، وحل محله شيء من علائم القلق وعدم الارتياح، وهو يقول في تتمة حديثه عن ولده سعيد: ولكني لاحظت ظهور حالة من الفتور في اهتمامه بأمر عباداته، لقد كان في السابق أشد حرصا عليها مما هو عليه اليوم. أثار كلامه بعض القلق في نفسي أنا أيضا، وخشيت أن يكون ما قلته لسعيد قد جعله يتهاون في أمر الفرائض العبادية، فينتقل من الإفراط والتفريط وكلاهما ابتعاد عن الجادة الوسطى. فسألت أباه عن ذلك فأجاب: كلا كلا، ليس الأمر كما ظننت، إنه ملتزم بالصلاة، بل وفي أول وقتها مثل ما كان حاله سابقا، وله في الأسبوع يوما يصومه تطوعا ويؤدي نوافل أخرى، ولكن أقل مما كان يعمل في السابق، ولذلك أخشى أن يؤدي ذلك إلى إضعاف اهتمامه به لاحقا. زال القلق من نفسي بعد الجواب الذي سمعته من أخي، ورأيت فيما ذكره علامة أخرى من علائم استعادة سعيد لصحته وسلامته الروحية. وإن الأحاديث التي تلوتها له قد نفذت إلى قلبه وظهرت على سلوكه، فأخذ يوغل في الدين برفق ويرقى معارج القرب الإلهي والكمال المنشود درجة درجة. ولكني أحسست بالقلق الذي يشعر به أخي على ابنه، وتذكرت ما قاله أبونا لنا، أي لي ولأخي، قبيل سفرنا إلى العاصمة حيث قبلنا في إحدى جامعاتها. خطبنا يومئذ بكلمات ملؤها الطمأنينة والثقة التي نفذت إلى قلوبنا مع تلك الكلمات. يومها قال لنا أبونا: ما أطلبه منكم أحبائي أن تكون دراستكم في الجامعة لله، وأن تجتهدوا فيها لذلك، إذ ترونها وسيلة لخدمة عباده. وما أطلبه منكم أحبائي أن تحافظوا على الفرائض والصلاة أول وقتها، وما عدا ذلك فهو تطوع ونافلة، أقيموها كلما وجدتم في أنفسكم إقبالا عليها، ففيها خير كثير. عرف أخي مقصودي من نقل هذه الكلمات عن أبينا الذي كان شديد الالتصاق بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، فقد أجابني بابتسامة تكشف عن ذلك وعن زوال قلقه، ثم قال: إن الحب لخير أبنائنا وصلاحهم يدفعنا أحيانا إلى اهتمامنا بتوضيح الهدف السامي إليهم دون أن ندلهم على الطريق السوي إليه، وقد نستعجل منهم التحرك السريع فنبعدهم عن الهدف الذي نريد منهم الوصول إليه. يسرنا أن نراهم يقبلون على ما لا يطيقون مما نحب لهم، ونغفل عن عواقب هذا التوغل في الدين بلا رفق على تواصل سيرهم في الصراط المستقيم. عند هذه الكلمات من حديث أخي تذكرت ما نقله السيد حسن الخميني عن جده الإمام العارف روح الله الخميني: لقد سمع أن حفيده السيد حسن ملتزم بإقامة صلاة الليل رغم أنه صبي صغير، فاستدعاه وأمر بترك صلاة الليل. أجل، أمر الإمام حفيده بترك صلاة الليل التي لم يتركها هو طوال قرابة 60 عاما وفي أصعب الظروف، لكنه أمر حفيده الصبي الصغير بتركها، جهزه بمنهج عملي مناسب له، قال له: اترك الآن صلاة الليل، ولكن قم بدل ذلك بثلاثة أعمال: أقم الصلوات اليومية في أول وقتها، وقرأ دروسك جيدا، ثم العب.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار،
الرحمن قدر،
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
فلا تبالي بكلام الناس،
الرحمن قدر،
ولا بهوس ولا وسواس،
الرحمن قدر.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
يا عالم السر والنجوى،
الرحمن قدر،
يا واهب الصبر والسلوى،
الرحمن قدر،
صبرنا على البلوى واجعلنا مع الأبرار،
صبرنا على البلوى
واجعلنا مع الأبرار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران لن تتراجع عن مبادئها تحت أي ظرف خلال المفاوضات. الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي بغزة ويقتل جرحى يتلقون العلاج بينهم صحفي. أمن السلطة الفلسطينية يقتل مسنا في جنين بعد قتله شابا في طوباس بالضفة المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن مبادئها تحت أي ظرف خلال المفاوضات، قائلا في الوقت ذاته: نحن لا نسعى إلى تصعيد أو توتر. بازشكيان وخلال لقائه أعضاء كتلة المستقلين في البرلمان الإيراني أشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تجري بتنسيق كامل مع قائد الثورة الإسلامية. وأكد بازشكيان أن توجيهة سماحة القائد ستكون نبراس الطريق في هذا المسار، وأن معيشة الشعب لن تكون رهينة هذه المفاوضات. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن مسار تطور المعرفة النووية واضح وسلمي ولا يمكن إيقافه.